بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 21 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد الأشقر رحمه الله تعالى. قال القسم الثالث، سبق قسم تكلم فيه عن الأحكام وقسم تكلم فيه عن الأدلة، وهذا القسم الثالث، كيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام. كيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام، وهذا القسم في الحقيقة هو الثمرة أو الزبدة في علم أصول الفقه. نعم. كيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام، يعني كيف نستدل من الكتاب والسنة على أحكام الفروع، على أحكام الفروع التي نعمل بها. قال: ويشتمل هذا القسم على تمهيد، على تمهيد تكلم فيه على مباحث لغوية وباب في المنطوق وباب في الاقتضاء والمفهوم والإشارة وباب في القياس. نعم. ويعني في المباحث اللغوية تكلم على مسائل، كذلك في المنطوق وفي الاقتضاء ومفهوم الإشارة، في القياس، ويجعل القياس من هذا الباب، كأنه يرى أن القياس ليس دليلا وإنما هو كيفية الإيه؟ كيفية الاستدلال. التمهيد: نصوص الكتاب والسنة القولية هي تراكيب لغوية جاءت بلسان العرب وجرت على أساليبهم في التعبير. قال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يسرناه بلسانك، وكان لسان النبي عليه الصلاة والسلام هو اللسان العربي، وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج. فينبغي لمعرفة معاني الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما أن تفهم طريقة العرب في التعبير عما في ضمائرهم. ومعرفة لغة العرب وأساليبها ركن لا بد منه للاجتهاد، وذلك يعني أن على الفقيه أن يكون عالما بقواعد الصرف وقواعد النحو وقواعد البلاغة. يعني دي أركان اللغة العربية: الصرف والنحو والبلاغة. ولهذا نجد هذا العلم، علم الأصول، فيه أجزاء من النحو وأجزاء من الصرف وأجزاء من البلاغة، ففيه مقدمات لغوية، وكذلك فيه كتب تقدم بمقدمات منطقية أيضا. تمام. فهذه أهمية اللغة في فهم الكتاب والسنة، أن القرآن والسنة باللسان العربي، وأن فهمهما يتوقف على فهم اللسان العربي الذي خاطب الله تبارك وتعالى به القوم الذين يفهمون طرائق الكلام بهذه الطريقة، بهذا، على هذا النحو. غير أن أبحاث الأصوليين في دلالات النصوص كانت أعمق وأدق من أبحاث اللغويين. يعني الأصوليون لهم أبحاث أعمق من أبحاث اللغويين، وإن قد يقفون عند نقطة معينة في البحث، لكن الأصوليون يعني يتعمقون أكثر من هذا، ويتضح معنى هذا إن شاء الله. قال: فقد قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام، يعني ما يفهم من الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. الأول: دلالة الكلام على منطوقه، أي على ما في داخله، وهو دلالة صيغة الكلام على المعنى الحرفي له، وهي على ضربين، على نوعين: لأنه إما أن يدل على معناه الموضوع له أو على المعنى المنقول إليه. العرب حينما تكلموا بالكلام وضعوا للمعنى لفظة تعبر عن هذا المعنى، ثم إنهم استعملوا هذه الألفاظ مرة أخرى في معاني إضافية، في معاني إضافية، تمام؟ فالمعنى الأول يقال له المعنى الحقيقي، والمعنى الثاني يقال له المعنى المجازي، وهذا معنى كلامه. المعنى الموضوع له اللي هو الإيه؟ المعنى الحقيقي، والمعنى المنقول إليه اللي هو المعنى المجازي. قال: فالأول المعنى الحقيقي، وهو المعنى الذي وضع له اللفظ أصلا. فمثلا العرب لما رأت الحيوان المفترس الذي له شعر كثيف وله 4 أرجل وله قوة بدنية هائلة، سموا هذا الحيوان أسدا. فهذه الكلمة، كلمة أسد، في هذا المعنى وهو الحيوان المفترس الذي صفته كذا وكذا، استعمالها حقيقة. لماذا؟ لأن هذا هو اللفظ الذي وضعته العرب لهذا المعنى، فأصبحت كلمة أسد استعمالها في هذا المعنى حقيقي، استعمال حقيقي. قال: الحقيقة التي وضعت العرب اللفظة لها، وتعرف من معاجم اللغة. يعني إذا أردت أن تعرف معنى كلمة من الكلمات أو معنى لفظ من الألفاظ، الحقيقية التي وضعتها العرب لأجلها، ارجع إلى المعاجم. قال: مع الرجوع إلى علمي النحو والصرف، عشان تعرف اشتقاق الكلمة وتعرف موضعها من الإعراب، فيظهر لك المعنى، لكن في داخل الإيه؟ في داخل المعاجم يظهرون استعمال العرب لهذا الإيه؟ لهذا اللفظ في وضعه الأصلي. الثاني المعنى المجازي، وهو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ أصلا، بل نقل إليه لعلاقة بينه وبين المعنى الأصلي. ولنضرب له أيضا المثل بكلمة الأسد التي قلناها في المثال الأول. لو استعملنا مثلا كلمة أسد وقلنا: رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يخطب، تمام؟ كلمة أسدا هنا استعملت في غير المعنى الذي وضعته العرب، استعملت لرجل شجاع، لرجل جريء، لرجل هصور، تمام؟ فاستعملت في معنى إيه؟ نقلت إليه، غير المعنى الأصلي الذي وضعت له على لسان العرب. هذا بيسموه الإيه؟ المجاز، يعني النقل. ويعرف، يعني يعرف هذا المعنى بالرجوع إلى مباحث المجاز في علم البيان، وهو أحد العلوم الثلاثة التي يشتمل عليها علم البلاغة. علم البلاغة فرع من فروع العلوم العربية، وهذا الفرع ينقسم إلى 3 أقسام: بيان وبديع ومعاني. والبيان فيه إيه؟ فيه مباحث اسمها مباحث المجاز، ومباحث الكناية، ومباحث التشبيه، فمنها هذا الإيه؟ المبحث، مبحث المجاز، تمام؟ طيب، كلمة أسد التي استعملتها للرجل الشجاع، أنا استعملتها الآن في معنى غير المعنى الذي وضعت له أولا، لأنها وضعت أولا للتعبير عن إيه؟ عن الحيوان المفترس. أنا الآن استعملتها في إنسان شجاع، لابد وأن يكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي حتى يصح لك هذا الاستعمال. فما هي العلاقة؟ العلاقة أن الأسد عنده جرأة وشجاعة وإقدام، وهذا الشخص عنده جرأة وشجاعة وإقدام، فلذلك ربطت بينهما وأعطيته إيه؟ شبها بالأسد، فقلت: رأيت أسدا يخطب. قال: ولن نتعرض لشيء من ذلك في هذا المختصر، وإن كان الأصوليون يوردون منه في كتبهم أشياء رائقة، منها على سبيل المثال كلامهم في معاني الحروف نحو الباء والفاء وإذا، وحتى معاني الحروف أو حروف المعاني يتكلم فيها الأصوليون تقريبا عندنا فوق 80 حرف من حروف المعاني، اللي هي الحروف التي لها معنى، بخلاف طبعا حروف المباني اللي هي يتكون منها الكلام، ألف باء تاء ثاء جيم حاء، التي يتكون منها الكلمة. فمثلا كلمة محمد مكونة من ميم وحاء وميم ودال. الميم في كلمة محمد لا معنى لها، لكن لما تقول مررت بمحمد، الباء هذه اللي فيها قبل كلمة محمد بمحمد، تمام، لها معنى. مررت بمحمد أصبح لها إيه؟ لها معنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا لها معنى. وكذلك حرف من وحرف في وحرف على وحرف إلى وحرف حتى، كل هذه حروف اسمها حروف الإيه؟ المعاني. أصبح عندنا نوعان من الحروف، حروف مباني يعني تتكون منها الكلمات فقط، ليس لها مهمة إلا هذا، وليس تحت الحرف نفسه أي معنى إلا إذا اشترك مع غيره فكون كلمة، هنا يظهر معناه. وحروف المعاني اللي هي الحروف التي وضعتها العرب وجعلت تحتها ايه؟ معاني، زي كلمة من وإلى وفي وعلى والباء. قال: فنترك ذلك اكتفاء بما يذكره النحويون. طبعا لما يأتي أيضا من المستويات للكلام على هذا الأمر إن شاء الله في المستوى الثاني، في كتاب يكون متقدم شويتين، تكلم على هذه الحروف لأنه بالفعل يتناولها الأصوليون في كتبهم. قال: ولكننا سنذكر في هذا القسم من الدلالة مباحث خصها الأصوليون بمزيد من العناية لأهميتها، من الإجمال والبيان والظهور والخفاء والعموم والخصوص ونحو ذلك. وهذه أسماء لمباحث سيشرع في الكلام عنها الآن، فيوضح أنها من أساليب القرآن الكريم في التعبير عن الأحكام، وكذلك اتبعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الثاني، اللي هو من أقسام الدلالة، نتكلم في الأول على دلالة الكلام على منطوقه، والثاني دلالة الكلام على أمر خارج عنه، على أمر خارج عنه، وهو أنواع، هي الاقتضاء، يعني الكلام اقتضى كذا، الإشارة، كلام يشير إلى كذا، المفهوم، مفهوم هذا الكلام كذا، يعني دلالة الكلام على معنى إيه؟ خارج عنه. نتكلم عن أولا المعنى الذي في داخل الكلام، وبعدين المعنى الذي خارج الكلام ولكن فيه علاقة بينهما. الثالث من دلالات أو من أقسام الدلالة، دلالة الكلام على الحكم من حيث النظر في علة الحكم المنصوص عليه، فإذا فهمت علته ووجدت في شيء آخر حكمنا عليه بمثل الحكم على الأول، وهو ما يسمى بالقياس. ذلك لأن القرآن الكريم والسنة النبوية آيات محصورة بلا شك، وأحاديث معدودة بلا ريب، لكن الحوادث والوقائع لا حصر لها ولا نهاية، فكيف نعرف حكمها ونحن متعبدون لله تبارك وتعالى بالعمل بشرعه في كل جزئية صغيرة وكبيرة؟ فالعلماء لاحظوا المعاني التي شرعت لأجلها الأحكام، فإذا قيل مثلا في حكم هذا حرام يبحثون لماذا هو حرام، ثم إن كل شيء يأتي بعد ذلك تكون فيه هذه العلة التي صار لأجلها الحكم هنا حراما، تكون أيضا إيه؟ حراما لنفس العلة، وهذا هو القياس. يبقى إذن فيه دلالة على المنطوق، وفيه دلالة على الإيه؟ على الكلام على أمر خارج عنه، وفيه دلالة الكلام على الحكم من حيث ملاحظة الإيه؟ العلة. قال: من أجل هذا سنعقد للكلام في هذا القسم 3 أبواب: الأول في مباحث لغوية، الثاني في الاقتضاء والإشارة والمفهوم، الثالث في القياس. القياس
شال القياس من
يعني شالوا من الأدلة ووضعه في الدلالات. نعم، يعني هذا نوع من أنواع الإيه، من أنواع التصرف الجائز يعني، لأنه هو نوع من أنواع الترتيب لا خلاف فيه. نعم. الباب الأول، لا، مباحث لغوية. سنتعرض في هذا القسم لمباحث لغوية ستة في ستة فصول، هي كما يلي: واحد، المجمل والبيان. اثنين، النص والظاهر والمؤول. ثلاثة، العام والخاص. أربعة، المطلق والمقيد. خمسة، الأمر. ستة، النهي. هذه كلها دلالات تدل صيغتها على المعنى الحرفي لها. الفصل الأول، المجمل والبيان. المجمل والبيان، قال: الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر. كلمة لها معنيان أو لها أكثر من معنيين، لها ثلاثة معاني، لها أربعة معاني، دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع. إذا سمع الإنسان هذه الكلمة احتملت في رأسه احتمالات أو احتمالان فقط، لكن ليس عنده ما يرجح به الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، فيكون هذا هو المجمل. يحتاج إلى إيه؟ توضيح، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى شرح. كمثل مثلا أن تسمع كلمة الظلم في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا مجمل، يحتاج إلى بيان، إلى توضيح. نعم. والكلام البين هو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح. المبين أو المبين عكس المجمل، كلام جاء واضحا، جاء شارحا لنفسه، إما لأنه لا يدل إلا على معنى واحد فلذلك لا يحصل اختلاط، أو يدل على معنيين لكن فيهما معنى أظهر من الآخر، أوضح من الآخر، أبين من الآخر، أجلى من الآخر، فلذلك أيضا لا يحصل اللبس، إن هذا معنى قوي وهذا ضعيف، فمباشرة يتبادر إلى الذهن المعنى القوي. قال: ويسمى ما دل على المعنى من غير احتمال مقابل نصا، اللي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد يسمونه إيه؟ نص. لماذا؟ لأنه لا يوجد معه شيء آخر ولا يوجد فيه احتمالات، وإنما هو إيه؟ نص. يعني نص، يعني معناه أنه واضح لا لبس فيه. قال: والمجمل إذا فسر أصبح مبينا. إذا جاء التفسير لما هو مجمل يصبح إيه؟ مبين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة لما سألوه عن هذه الآية التي ذكرناها: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني والله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال: إنما الظلم الشرك، إنما الظلم الشرك. فصار الآن المجمل مبينا أو مبينا. يبقى: والمجمل إذا فسر أصبح مبينا. وإذا كان التفسير بما لا احتمال فيه كان نصا كذلك. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم الكلام تفسيرا بمعنى واحد أو بمعان ولكن فيها معنى ظاهر واضح جلي، فمعنى ذلك أنه إيه؟ أنه كان نصا إيه؟ كذلك. والبيان هو تفسير الكلام المجمل، ولذلك نقول كلام مجمل يحتاج إلى بيان، يعني يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تجلية وهكذا. ويستعمل البيان أحيانا بمعنى إظهار الحكم ابتداء، إظهار الحكم ابتداء، أي من غير تقدم إجمال. مش معنى مبين الكلام مبين يعني معناه كان فيه إجمال قبله وبعدين بينا، لا، ممكن الكلام يأتي من البداية مبينا، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم. وكما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بكلام واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا إشكال، والناس كلها تفهم الكلام من البداية، فهذا إيه؟ بيان. هذا بيان للناس، وده تكلم ربنا به عن القرآن الكريم، ومنه ما هو إيه؟ ومنه ما هو واضح الدلالة من غير تقدم إجمال. ويطلق على مخصص العام أنه بيان، إذا كان عندنا كلمة عامة وجاء فيها تخصيص فهذا التخصيص هو توضيح للإيه؟ توضيح للعموم، يعني كأن العموم يحتمل أشياء ويأتي التخصيص فيقول هو المقصود كذا وليس المقصود كذا، بل التخصيص بعد العموم هو إيه؟ هو نوع من أنواع البيان. وعلى الناسخ، يعني إذا كان عندي منسوخ وعندي ناسخ ولا أعرف أيهما الذي أعمل به، فالمسألة كده فيها إيه؟ إجمال. فإذا جاء ما يدل على أن هذا ناسخ لهذا يبقى هذا إيه؟ بيان، يسمى أيضا بيان. وعلى ما يصرف اللفظ عن ظاهره أنه بيان كذلك، يعني إذا كان عندي معنيان، كان عندي معنيين في مسألة معينة، تمام، ثم واحد منهما ظاهر، واحد من المعنيين ظاهر ومعنى من المعنيين خفي، فجاء ما يدل على أن المقصود هنا هو المعنى الخفي دون المعنى الظاهر، هذا أيضا اسمه بيان. أي شيء يزيل اللبس والإشكال فهو في النهاية يسمى بيان. قال: والمجمل أنواع. المجمل أنواع، منها المشترك، وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر، لفظ من ألفاظ اللغة العربية يطلق في لغة العرب على معنيين أو أكثر من معنيين، في هذه الحالة يسمى إيه؟ مشترك، وهو نوع من أنواع الإيه؟ الإجمال، نوع من أنواع المجمل. قال: فيكون مجملا إن لم يكن أحد معنييه أكثر تبادرا إلى الذهن من الآخر. طبعا لو أحد معنييه أظهر هيبقى مبين، مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى مجمل. لكن لو كان المعنيين على حد سواء، لو كان المعنيان على حد سواء، فمعنى هذا أنه إيه؟ أنه مجمل ويحتاج إلى بيان. قال: كالقرء، فإن العرب تستعمله أحيانا بمعنى الطهر وأحيانا بمعنى الحيض. فإذا جاءت مثلا كلمة أقرا أو كلمة قروء أو كلمة القرء، فالكلمة هنا نرجع للغة العرب فنجد العرب تستعملها مرة في الحيض ومرة في الإيه؟ في الطهر، فتبقى أصبح ده إيه؟ مشترك، لفظة مشتركة بين معنيين اثنين. في هذه الحالة كيف نعمل؟ ها، إذا كانت عدة المرأة مثلا 3 قروء، طيب 3 قروء يعني 3 حيضات، ولا 3 قروء يعني 3 أطهار؟ في هذه الحالة إذا رجعنا للغة العرب هنجد أن المعنيين إيه؟ متساويين، هنجد المعنيين متساويين. يبقى ده نوع من أنواع الإيه؟ الإجمال. وكعسعس الليل، والليل إذا عسعس، تمام، والليل إذا عسعس، عسعس معناها إيه؟ قال: يكون بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر. بعض العرب يستعمل بمعنى أقبل وبعضهم يستعمله بمعنى أدبر، فما معنى هذا؟ ما معناه؟ هل هو أقبل ولا أدبر؟ إذا أصبح هذا من الإيه؟ من المجمل، لفظة مشتركة بين معنيين، فده مشترك، يبقى نوع من أنواع الإيه؟ الإجمال، يحتاج هنا إلى بيان. وكالعين، العين، لفظة العين إذا وردت في كلام من القرآن، في السنة، في جملة من كلام العرب، قال: تكون بمعنى الباصرة، اللي هي الجارحة التي يرى بها الإنسان، اسمها إيه؟ عين، تمام؟ أو الجارية اللي هي عين الماء، عين ماء اللي هي أخت البئر، تمام؟ عين ماء تسمى أيضا إيه؟ عين. فلو إنسان قال: رأيت عينا، فهل يقصد عين امرأة أو رجل، أو يقصد عين بئر في الماء في الأرض، عين ماء في الأرض، تمام؟ قال: أو بمعنى الذهب. العرب يطلقونها أيضا على الذهب، ويطلقونها على الجاسوس، وتطلق على أشياء كثير. يبقى دي أمثلة على ما هو مشترك بين معنيين، وأمثلة على ما هو مشترك بين معان كثيرة، ولا يوجد ولا يوجد معنى فيها أظهر من الآخر، لا يوجد فيها معنى أظهر من الآخر. قال: وقريب من هذا النوع بعض الألفاظ التي اقتضى الاشتقاق والتصريف توارد لفظين على هيئة واحدة. يعني إذا جئنا مثلا لكلمة مثل كلمة المختار، هي مأخوذة من اختار يختار، فهو مختار. كلمة مختار هنا يعني من قام بالاختيار، ولا مختار من وقع عليه الاختيار؟ كلمة مختار تقع على الاثنين، مختار يعني وقع عليه اختيار غيره، أو مختار معناها أنه أنه قام باختيار شيء معين، فيبقى اسم فاعل أو اسم مفعول، وهذا بسبب التصريف والاشتقاق. قال: كالمختار لفاعل الاختيار ومفعوله، فإنك تقول اخترت فلانا فأنا مختار وهو مختار. تمام؟ نعم. ونحو قال من القيلولة، قال بمعنى نام. تمام؟ هي من القيلولة، قال بمعنى نام في القيلولة، ومن القول قال بمعنى تكلم، يبقى كلمة قال هنا مشتركة بين بين المعنيين. قال: ويأتي الكلام على المشترك في آخر الفصل الثاني من هذا الباب. اتكلم طبعا في مسألة المشترك هناك على حكمه وعلى ما يحمل وعلى وعلى كونه ظاهرة لغوية. اثنين من أنواع المجمل: المركبات المحتملة. المركبات المحتملة يعني هناك ألفاظ تحتمل معاني، وهناك أيضا مركبات يعني جمل تحتمل تحتمل معاني، كقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفونا، يبقى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج؟ إن عقدة النكاح بيده إن شاء حلها بالطلاق، أو بيده عقدة النكاح هو الولي لأنه الذي يعقدها أولا وبدونه لا تعقد. تمام؟ قال: يحتمل أنه الزوج لأن بيده العقدة بعد عقد الزواج، أو الولي، هذا أيضا في احتمال كل ولي، لأن بيده العقدة قبل الزواج. طب ما المقصود هنا؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يبقى إذن هذا مركب، جملة مركبة مشتركة بين معنيين ليس أحدهما بأظهر من الآخر. ثلاثة: مرجع الضمير. الضمير يرجع على ماذا؟ الضمير يرجع على ماذا؟ قال: إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر، نحو قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الواو في كلمة تعضلوهن، من كلمة تعضلوهن هنا فيها فعل وفاعل ومفعول، تعضلوا فعل. تمام؟ والواو واو الفاعل، وهن ضمير المفعول. طب واو الفاعل هنا، الواو في تعضلوهن، هل يا ترى ترجع إلى الزوج المطلق ولا ترجع إلى الأهل لبنتهم مطلقة؟ قيل: ترجع على الأهل، نهوا أن يمنعوهن من نكاح أزواجهن السابقين إذا تراضوا. معناها هنا: وإذا طلقتم النساء، يعني إذا طلق رجل امرأته فبلغن أجلهن، يعني اعتدت وانتهت العدة، أصبح لا رجعة للرجل عليها كرها، إنما رجعتها الآن أن يذهب إلى أهلها فيطلبها من جديد ويتزوجها بعقد ومهر جديدين، لكن مع مع احتساب عدد الطلقات السابقة. طيب، هنا ذهب لكي يطلبها من أهلها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني يخاطب الله عز وجل الأولياء ألا يمنعوا ألا يمنع المرأة أن ترجع إلى زوجها إذا أرادت ذلك. طيب، وقيل الواو للأزواج السابقين، الواو للأزواج السابقين فلا تعضلوهن، يعني ينهى الله عز وجل هنا الأزواج السابقين عن عضل المرأة وإيقافها أن تتزوج مرة أخرى بغيره، ما يقولش مراتي وما تتجوزش بعدي، تمام؟ نهي الزوج السابق أن يعضلها أن تتزوج بغيره بتهديد أو نحوه، وده كان معروف في العرب، بعضهم كان إذا تزوج امرأة وطلقها لا يجرؤ أحد على أن يذهب فيتزوجها. ليه؟ لما يقيمه من تهديد أو من وعيد أو من إرادة سوء وشر بهذا الذي يتزوجه. نعم. أربعة، أن يكون اللفظ محتملا للحقيقة والمجاز. يبقى إذن هنا اشتراك، اشتراك في مسألة اللفظ، ها زي القرء كده، اشتراك في مسألة الجملة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اشتراك في الضمير يرجع على هذه على الزوج ولا يرجع على الأهل، يرجع على أيهما، اشتراك كذلك بين المعاني، هل هنا المقصود الحقيقة اللي هو اللفظ الذي وضع له الكلام أولا، ولا المقصود المجاز وهو اللفظ الذي أو المعنى الذي الذي نقلنا إليه الكلام عن أصله. قال عند خفاء القرينة، لأن فيه قرينة كنا عرفنا بها الكلام حقيقة أو مجاز، لكن خلا الكلام عن قرينة، ليس هناك دليل ولا أمارة في الكلام تدل على أن هذا الكلام حقيقي أو مجاز، كقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هل معناها أن الله تبارك وتعالى يقول ابحثوا الأمور بشكل صحيح، أو يقول فعلا لا تدخلوا البيوت من ظهورها؟ هل هنا يريد المعنى الحرفي الحقيقي للكلام ولا يشير إلى معنى آخر؟ خمسة، أن يكون موضوع اللفظ مجهولا لدى السامع، موضوع اللفظ مجهولا لدى السامع، إما لأنه لم يعرف معناه من قبل، وذلك ما يسمى غريب اللغة، يعني ده من أنواع المجمل، كلمة غريبة سمعتها ولا تعرف لها معنى، فهي عندك خفية مجملة، فتريد الآن أن تبين لك حتى تتعرف على معناها. يبقى لهذا المعنى اللي هو أن اللفظة غريبة، تتساءل مثلا ما هو السندس، ما هو الاستبرق، ما هو الديباج، ما هو المزفت، ما هذه الألفاظ أنت لا تعرفه، فهي بالنسبة لك مجملة. وإما لأن الشارع نقل اللفظة إلى معنى جديد ولم يبينه لنا بعد، وذلك كألفاظ الصلاة، الصلاة حينما يسمعها العربي فإنما يدرك منها الدعاء، والزكاة حينما يسمعها العربي يدرك منها معنى التطهير أو النماء، والصوم حينما يسمع العربي لفظة الصوم يدرك منها معنى الإمساك فقط، لكن هنا يصبح الكلام مجمل بالنسبة له إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبين له المقصود الجديد الشرعي من هذه الألفاظ، قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها. كمثل إنسان أعرابي جلس بين مجموعة من النحاة وهم يتكلمون في مسألة الرفع والنصب والجر، وهو لا يدري شيئا عن المصطلحات التي يتعاملون بها، فهو يعني كلمة الرفع هنا معناها حمل الشيء ورفعه إلى أعلى، كلمة النصب معناها كذا، كلمة الجر معناها كذا، لكن هم يعنون بها أشياء أخرى غير المعاني الأصلية المرادة به، حتى إن هو تحير وقال كلمة معناها يعني ما بال هؤلاء يتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. ستة، فده نوع من أنواع الإيه؟ الإجمال. نعم. ستة، أن يعلم السامع من المتكلم أنه يريد تقييد أمره بوقت أو حال أو مكان، ولا يكون في اللفظ ما يدل عليه. إذن هنا اللفظ نفسه مجمل، البيان معروف لدى السامع لأجل ماذا؟ لأجل أنه على خبرة بكلام المتكلم، على خبرة بكلام المتكلم، لكن نفس الكلام هو إيه؟ هو مجمل. قال: وذلك كآيات الحج، فإنها لم تبين بالتفصيل المواقيت المكانية ولا الزمانية، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله. أو كمثل ما يصدر الإنسان من الأوامر والكلام والنواهي وهكذا، ويكون إنسان يتلقى هذه الأوامر منه فيعرف ما يريده بها، ولو سمعها إنسان آخر ما عرف شيئا، لأن ظاهر اللفظ ليس فيه ما يدل على المراد منه، وهو إذا تكلم بهذه الكلمة فلخبرة هذا السامع به يذهب فإيه؟ فينفذ ما يريد مباشرة. سبعة، هذا نوع أيضا من أنواع الإجمال. سبعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه، كفعله عندما سلم في الرباعية من اثنتين. النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر، وكان الصحابة ينتظرون أن يأتي ب4 ركعات على المعهود من فعله، فأتى باثنتين، فهنا أصبحوا في إجمال، يريدون بيانا، فلذلك سألوه. دار فعله صلى الله عليه وسلم بين نسخ الثالثة والرابعة، لما قالوا أقصرت الصلاة، يبقى لو قصرت معناها إيه؟ نسخت الثالثة والرابعة، لم يعد لها وجود، وبقيت الصلاة كام؟ ركعتين. وبين السهو، إن يكون النبي عليه الصلاة والسلام نسي فظن أنها 4 وسلم لأنه ظن كمال صلاته. فاستفسر منه ذو اليدين، الإنسان الذي كان صحابي من الصحابة، كان في يده، في إحدى يديه طول عن الإيه؟ عن الأخرى، والحديث في الصحيح. فبين لهم صلى الله عليه وسلم لما قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، فقال كل ذلك لم يكن، فقال بل بعض ذلك قد كان. قال وما ذاك؟ قالوا صليت ركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم أكذاك ما يقول ذو اليدين؟ أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فإيه؟ فصلى بهم ركعتين وسجد للسهو ثم سلم. يبقى هذا نوع من الإجمال وقع للصحابة، إجمال قبل بيان النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أنواع أخرى للإجمال تعلم من تتبع كلام مفسري القرآن وشراح الحديث، فإن بيان الإجمال من أهم مهمات المفسرين والشراح. قاعدة: الإجمال المطلق والإجمال النسبي. يعني الإجمال المطلق معناه أن يكون الأمر مجملا بالنسبة لجميع الناس، الإجمال النسبي معناه أن يكون مجملا بالنسبة إلى بعض الناس، واضحا بينا بالنسبة لآخرين. قد يكون الإجمال في طبيعة الكلام المجملة، فلا يعرف أحد المراد بالكلام إلا بعد تفسير وبيان من جهة المتكلم بالمجمل، كما لو قلت لخادمك أعطني الكتاب، أعطني الكتاب، كلمة الكتاب الآن مجملة مبهمة، ولم يكن صدر منك ما يدل على الكتاب الذي تعني، إذن فهي بالنسبة للناس كلاما إيه؟ مجملة مطلقة. وكما في الصلاة لما فرضت فإنها كانت مجملة. ما معنى الصلاة؟ حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن علم إلى هذا التوقيت كيفيتها وعددها وهكذا، حتى جاء جبريل عليه السلام فبينها. فنقول في هذا النوع إن الإجمال فيه مطلق، يعني هو بالنسبة لجميع الناس مجمل، هم جميعا فيه سواء. وهذا النوع كان موجودا في القرآن في عصر نزول الوحي، زي مسألة الصلاة نزل وهو مجمل ولا يعرفه الناس جميعا حتى بينه النبي عليه الصلاة والسلام أو بينه جبريل مثلا، ولم ينقض عصر النبوة إلا وقد بينت السنة كل ما في القرآن من إجمال. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة بعد أن أدى مهمته في البيان كاملة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وإذا السنة بينت القرآن الكريم، فهذا النوع من الإجمال كان في عصر نزول القرآن الكريم فقط. قال: ولكن قد يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى بعض الناس، عن الذين لا يعرفون وليس لهم صلة قوية مثلا بالسنة، إذا لم يتفطن إلى القرائن اللفظية أو الحالية المحيطة بالكلام. القرائن اللفظية مثل أن يكون هناك كلمة قيد أو نحوه في الكلام، أو الحالية بمعنى الوقت الذي نزل، السبب الذي لأجله نزل الإيه؟ السبب الذي لأجله نزل القرآن في كلمة كذا أو آية كذا التي تبين المراد. فهناك ألفاظ في الكلام تبين المراد منه، وهناك أحوال تحيط بالظروف التي نزل فيها الكلام تبينه. قال: ويتفطن لها بعض آخر، بعض الناس يعرف هذه القرائن فيفهم الكلام، وبعضهم لا يعرف هذه القرائن فلا يفهم الكلام. قال: ويتفاضل الناس في معرفة هذا النوع بتفاوتهم في العلم والذكاء والتجارب، وأمر أهل العلم ببيان ما يعلمونه لمن لا يعلمون. يعني مثلا نضرب المثل بقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هكذا نزلت الآية ولم تكن نزلت لفظة من الفجر، وقال بعدها الله تبارك: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا يستعملون كلمة الخيط الأبيض والخيط الأسود في التعبير فعلا عن الليل والنهار، ففهموا الكلام وكان واضحا بينا بالنسبة لهم وهم قريش. وأما الأعراب الذين يسكنون في داخل الصحراء لم يكونوا يستعملون هذا اللفظ، وإنما كانوا يقولون الليل ويقولون النهار، يسمون الليل بأسماء نعم وبالنهار بأسماء، لكن لم يكونوا يستعملون كلمة الخيط الأبيض ولا الخيط الأسود، فظنوا الكلام على حقيقته. حتى إن منهم قبيلة طيء ومنها عدي رضي الله عنه أرضاه جاء بإيه؟ بخيط أبيض وخيط أسود، ووضعهما تحت وسادته وهو نائم في الليل، وكان كل ساعة يخرجهما فينظر فيهما فلا يتبين شيئا، ويظن فعلا أنه خيط أبيض وخيط أسود، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: من الفجر. يعني بين الليل والفجر أن المقصود بالخيط الأسود الليل والخيط الأبيض الفجر. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أيضا بقوله: إنما هما الليل والنهار. فهذا كان واضح بالنسبة لبعض الناس وخفي على بعض الناس، مجمل بالنسبة لبعض الناس ومبين بالنسبة للآخرين. هذا هو الكلام عن الإجمال، وتكلم الآن عن البيان هو عكسه. قال: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. يعني بعد ما كان الكلام مشكل، كان مبهم، كان مجمل، الآن يوضحه، يفسره، يشرحه، يبينه. هذا اسمه عملية البيان. وإن كان طبعا الأولى أن يقال التبيين، لأن إحنا عندنا البيان ممكن يبقى بيان ليس قبله إجمال. فلو قلنا إن التبيين هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، فهذا أولى يعني. وإن كان كلمة البيان مقصود بها البيان بعد الإجمال. والإجمال في القرآن كثير، ولكن ذلك الإجمال قد يبين في آيات أخرى من القرآن، يعني القرآن يبين بعضه بعضا، فما أجمل في موضع يبين في موضع آخر. وفي العصر الحديث ألف الشيخ الشنقيطي رحمه الله كتابه، ها اسمه إيه كتاب الشنقيطي؟ أضواء البيان، في تفسير القرآن بالقرآن، يعني يبين المواضع التي أجملت بمواضع أخرى من القرآن فصلت. يبقى يأتي بتفصيل المجمل وبيان المبهم وتفسير المشكل من داخل القرآن نفسه، ولذلك لا تجده استوعب التفسير كله، آيات القرآن كلها، لأنه بيعتني فقط بالمواضع التي فيها الإجمال وبيانها في القرآن. يبقى إذن القرآن يبين بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بأقواله وأفعاله وأحواله، يعني بسنته صلى الله عليه وسلم، مجملات القرآن أيضا. يعني كان فعل النبي وقول النبي وحال النبي صلى الله عليه وسلم هو توضيح وتبيين للأشياء المجملة في القرآن. ومن أجل ذلك حرص العلماء على تجميع السنن التي تفسر القرآن ليتضح لهم المراد بالنصوص المجملة. العلماء يعتنوا بالسنن التي لها علاقة بتوضيح القرآن الكريم، حتى يبينوا بهذه السنن مواضع الإجمال في القرآن الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم يبين المجمل أحيانا بتركه للفعل أو بتقريره أو بإشارته، يعني له صلى الله عليه وآله وسلم وسائل كثيرة في بيان في بيان المجمل، كقوله في بيان عدد أيام شهر رمضان الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه أو بكتابته. بأصابعه يعني مثلا أشار 3 مرات بيديه كاملتين، يبقى كده 30، أو 3 مرات وفيه أصبع ضمها في المرة الأخيرة فبدأت 29، يبقى الشهر هكذا وهكذا، يبقى 30 و29. أو كتبها على رأي بعض العلماء أنها 30 أو 29، كما بين بها أنصبة الزكاة ومقادرها، بين بالكتابة أنصبة الزكاة ومقادرها، أو أشار بأصابعه دي على على الصيام على رمضان، أو بكتابته كما بين بها أنصبة الزكاة، فكتب كتابا لعمر بن حزم فيه أنصبة الزكاة التي المفروضة صدقة، أنواع الصدقة، اللي هو كتاب عمرو بن حزم.
ولا يكفي طبعا،
نعم؟
هو ما بيكتبش طبعا
لا،
في الأمر.
بمسألة الكتابة لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب، إنما أمر فكاتبا فكتب، كان له كتاب صلى الله عليه وآله وسلم كثر. وقد يتبين المراد بالمجمل من السياق، كحديث الخالة بمنزلة الأم، فهذا اللفظ الخالة بمنزلة الأم مجمل، لكن يبينه السياق، السياق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. كانت الحال فتوى في مسألة رضاعة، في مسألة عفوا، في مسألة حضانة، في مسألة حضانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، المراد في الحضانة، لأن السياق ورد في الحضانة دون الميراث مثلا، فالخالة لا تنزل منزلة الأم في الميراث، وأشياء كثيرة. فهنا السياق طريق إلى بيان المجملات، طريق إلى بيان المجملات، ويكون فيه محتملات كثيرة في الكلام، فيأتي السياق فيعين واحدا من هذه الاحتمالات. قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وعلة ذلك أن الشارع إذا أمر بأمر مجمل وجاء وقت تنفيذه ولا يعلم المكلف المطلوب منه ما هو، كان ذلك من التكليف بما لا يطاق. لماذا؟ مكلفه بفعل شيء، وهذا الشيء مبهم بين أشياء، وهو لا يستطيع أن يتعرف على الشيء المراد أو المتعين عليه، تمام. قال: وقد تقدم لنا أن التكليف بما يعجز عنه المكلفون ليس واقعا في الشريعة، فلا بد من أن يكون إيه؟ من أن يكون بيان بعد الإجمال. إذا ورد شيء مبين من البداية فالحمد لله، وإذا ورد مجمل فيأتي بعده البيان مباشرة، إما من الله وإما من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كان سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم بيانه في بعض الأحوال حجة. لماذا؟ لأن البيان في وقته واجب، وفي حق النبي واجب، وتأخيره غير جائز، فإذا أخره فمعناه أنه لم يحصل إيه؟ شيء خطأ. قاعدة: حكم المجمل. حكم المجمل التوقف عن الاستدلال به. ليه؟ لأنه يحتمل معنيين، يحتمل أكثر من معنيين، فكيف تستدل بالإيه؟ بالمجمل. طالما بقي مجملا يبقى لا يستدل به، حتى تترجح إرادة أحد المعنيين أو المعاني بدليل. حينما تقول المقصود كذا يبقى إذن هات بإيه؟ هات دليل على أن هذا هو المقصود، لكن لا تحتج بإيه؟ لا تحتج بمجمل. قاعدة أخرى: البيان إيضاح للمراد بالنص. البيان إيضاح للمراد بالنص، لا من وقت البيان فقط، بل بأثر رجعي منذ أول ورود النص المبين. يبقى إذا جاءنا نص مجمل وبقي مثلا يوم، وجاء النص المبين بعده بهذا اليوم، تمام؟ فهل البيان يسري على اليوم الثاني فقط، ولا يسري على اليوم الثاني وعلى اليوم الأول بأثر رجعي؟ يسري على البيان، يسري على الأول والثاني. لماذا؟ لأنه تفسير لما كان مرادا بالمجمل، تمام؟ فلو فرضنا مثلا إن في إنسان أفطر لأنه لم يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلا بعد شروق الشمس، تمام؟ وجاء البيان بهذا بعد يوم، هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضيه؟ يقضي هذا اليوم. طب ما نقول إن البيان جاء بعد يوم، فيلزم الإيه؟ يلزم العمل به بعد يوم؟ لا، إنما يلزم به من وقت نزول النص الإيه؟ المجمل. يمين؟ ماشي، نتوقف هنا. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.